جمع الطغاة شتاتهم وتآمروا كي يسرقوا مني ثرى أوطان.
نعم نعترف لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم أهملناهم حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل، لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء آدم الدم، ولم ننتبه، نسيناهم أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في تلاطم الأموات في ظلمة الليالي الموحشة لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت، ومع ذلك نسيناهم أهملناهم.
أنا الإنسان في قلبي جراحاتي، أنا الطير الذي يشدو، أنا لحن خليفي.
بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهث بحثا عن أمل في حياة، نعم بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا أعتذر، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب، موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية الآن، موجة الإلحاد.
ما للعقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صورا تأليه للبقر، تعيت في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة خرافية، إنما هي فكرة وهمية. هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، الرحلة موصولة والحوار بالعلم وبالعقل دائم، والنقاش حول نظرية التطور وداروين، وكنا قد وقفنا عند مسألة التشابه بين الكائنات، وكيف أن داروين وكيف أن أصحاب نظرية التطور اعتبروا أن التشابه دليل على التطور، وعلى أن الطفرة هي المسؤولة عن تطور الكائنات. والعلم بيّن أن الطفرة تقوم على العشوائية، فهل يمكن للعشوائية أن تنتج هذا الإحكام وهذه العظمة اللي هي غاية في الدقة والنظام والتوافق مع الوظيفة إلى آخر ذلك؟ نرجع لعلمائنا ونسألهم وعن هنا مهمة، عن كلمة العلم وخطاب العقل حول هذه الحقائق. دكتور محمود نجا، ايه الحقيقة في هذه المسألة، الطفرة والتطور والعشوائية؟
يعني احنا نسترجع جزء كده بسيط من اللي احنا في الحلقات السابقة، ان انا لما بيحصل فيه تطور في الضرونية بيعتمد على الطفرات اللي بتحصل للجينات، فبالتالي الطفرة بتنتج بروتين جديد، والبروتين تتجمع بعضها تبتدي ايه لها القدرة انها تكون اعضاء جديدة وما الى ذلك، ودي بتبقى عملية تدريجية معه. ولازم تذكر كويس جدا ان الطفرات بالنسبة لهم عشوائية، يعني مفيش قائد عاقل بيقود الطفرات دي. ده جميل جدا. لما اجي اشوف بقى النهاردة مع كل التعقيدات الرهيبة اللي منتشرة حوالين مننا في الكائنات الحية واجسامها واختلافها، ولاقي في بينها تشابهات تدعو للاستغراب، وخصوصا لما يكونوا كائنين بعيد عن بعض، في الحالة اللي زي دي لابد ان انا استدعي مسألة الطفرات. اسألها اقول لها انت ليك القدرة على انك تعملي التشابهات دي، انك تعملي كائنات لها اذرع زي بعض، لها رجلين زي بعض، لها اجنحة زي بعض، لها انظمة صوتية زي بعض، لها انظمة بصرية زي بعض، هل عندك القدرة الذكائية ان انت تدبري وتخططي وتتعمدي ان انت تزرعي في كل كائن المتطلبات الوظيفية اللي موجودة مشتركة في جميع الكائنات الحية؟ احنا متطلبات وظيفية كلها تقريبا حوالي 9 و10، عايز يتحرك، عايز ياكل، عايز يتنفس، عايز يلف الدم في الجسم بتاعه، عايز يبقى فيه احساس، عايز يبقى فيه تكاثر. اذا انا بتكلم في وظائف محدودة، فالاعضاء دي واضح ان هي صممت خصيصا لاداء هذه الوظائف. فالتشابهات اللي موجودة دي لو قلت الطفرة عملتها، الطفرة عشوائية وعمياء، فالمفترض فيها انها تنتج مختلفات. وليس متشابهات. بمعنى ان انا ما كنتش الاقي 9 وظائف او 10 وظائف، لا ده انا كنت الاقي وظائف كتير جدا.
نعم.
ما كنتش الاقي ان المشي يتشابه فيه اعضاء المشي، ان مثلا التناول الطعام مثلا والجهاز الهضمي ما تشابهوش عند اثنين، ان الافطار مثلا والعمى ما تتشابهش عند اثنين، لا انا طلع نماذج كتير لانها طفرات عشوائيه، فتطلع لي هنا نوع وهنا نوع وهنا، وبالتالي ما جيش مثلا في الثدييات الاقي مثلا 5600 نوع تقريبا، لا ده كان المفروض يبقى 5600 مليار نوع. ليه؟ لان الطفرات عشوائيه. اذا هو لما بيجي ياخد التشابه كدليل على التطور، لا نقول له ده التشابه دليل ضد التطور.
نعم.
التشابه دليل ضد التطور. ليه دليل ضد التطور؟ لان الطفره زي ما قلنا عمياء عشوائيه، مفروض تنتج مختلفات ما تنتجش متشابهات.
سنعود اليك
هو
دكتور هشام.
في بسم الله الرحمن الرحيم في مثل بيقول لك البرق ما بيضربش نقطه واحده مرتين.
نعم.
ما بيجيش في نقطه واحده ضربها مرتين.
نعم.
ما بالك ان عندك الطفرات طفرات في كائنات مختلفه.
نعم.
انتجت نفس التشابه ونفس الاعضاء ونفس الاجسام وبالشكل دوت في كائنات متباعده.
نعم.
زي نشوء الطيران 4 مرات في الطيور، في الحشرات،
نعم،
في الثدييات الخفاش،
نعم،
في الزواحف اللي هو البتروسور اللي هو نعم. احد الديناصورات المنقرض 4 مرات الطيران، مره 4 مرات في 4 عائلات مختلفة. ازاي؟ صعب جدا، صعب. التشابه الكبير جدا اللي هو لا يمكن التجاوزه بين عين الانسان وعين الاخطبوط.
نعم.
الاخطبوط ده من رأس القدميات.
نعم.
والانسان ده من الثدييات. ده انت بتتكلم في بلاد بعيدة خالص. ازاي التشابه ده؟ هل الطفرات بتحصل بشكل للدرجات دي؟ الطفرات هي نفس الطفرات اللي هنا، هي نفس الطفرات اللي هنا. طبعا كلام غير مقبول. هما بيحاولوا يتجاوزوا النقطة دي، يقولوا ان التشابه بين الكائنات سببه انها الكائنات حصلت لها الطفرات بسبب في وجود عوامل بيئية متشابهة. فهم عزوا من يعزو، يعني ينسب، يعني بيعزوا التشابه دوت الى العوامل البيئية المتشابهة. فانت دلوقتي لما يجي يقول لي كده اقول له طب انت عندك اشكالية منهجية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو التشابه بتفسره مره بالاصل المشترك،
نعم،
ومره تقول لي بسبب العوامل البيئيه المتشابهه،
نعم،
ومره تقول لي ده الطفرات هي بنفس تحصل نفس الطفرات هنا وهنا، يبقى انت كده
متحير.
يبقى انت كده ما تجيش بقى تحتاج
ايوه
بالتشابه على الاصل المشترك.
نعم.
لان التشابه دلوقتي عندك ليه كذا تفسير. بلسانك انت او بعظمة لسانك اذا كان في العقل اللسان في عظم،
ايوه
بلسانك انت اقريت بان التشابه
يقع، يعني العظمه في اللسان.
اقريت.
نعم.
اقريت ان التشابه يقع بسبب عوامل اخرى غير بغض النظر طبعا اتفقنا مع التطور اصلا.
نعم. بغير الاصل المشترك.
اقريت ان في حاجات غير الاصل المشترك.
نعم.
ما تجيش تقول لي بقى ايه التشابه سبب الاصل المشترك وان في علاقات قرابه وان هم ولاد عم ودول ولاد مش عارف ايه. خلاص بقى يبقى انت كده دمرت.
يعني هو حد التصور وبيحاول بقى يوفق اوضاعه تصوره ده يجد نفسه اهتز هنا او هنا تخلف يقوم يدور عن
حته علم ظاهره جديده عشان يدور.
أيوه.
يعني كان دكتور هشام بيتكلم عنه ده دلوقتي، هو ردهم على مساله التشابه في المتباعدات.
نعم.
قالوا حاجه فيها، قالوا ان في حاجه في نوع من التطور اسمه الكونفيرجنت ايفولوشن اللي هو بيسموه التطور التقاربي.
نعم.
بمعنى ان البيئه هنا في الكائن البعيد او في التطور ده عن الكائن ده بيئتهم لانهم واحده فادت لحدوث التشابه بينهم. دي اول ضربه قويه بفضل الله عز وجل للدارونيه.
نعم.
لان انت دلوقتي تركت الاصل المشترك المفروض ان هو بيأثر بطفراته في ان هو ينتج.
نعم.
الكائنات.
ايوه.
وقلت ان البيئه اللي اثرت ملزم هو دلوقتي يجيب لنا الطريقه اللي البيئه بتخبر فيها الكائنين المختلفين اللي عايشين في اماكن بعيد عن بعض.
نعم.
وتقول له اعمل نفس الطفره اللي تديني نفس الشكل.
نعم.
في كائنين مختلفين بعيدين عن بعض. دي اول مشكله. لان هنا مساله اللغه ما بين البيئه والجينات مش موجوده.
نعم.
مش عارف ان البيئه تيجي. نعم. تبلغ الجينات تقول له والله انت عامل لي عين بالشكل الفلاني هنا واعمل لي عين بالشكل الفلاني هنا، دي مشكله تقف له. الاعتراض الثاني القوي اللي هيقابله، انت قلت لي ان ايه المتشابهات البعيده تنشا في بيئات متماثله.
نعم.
كمان كلام واضح.
نعم.
طب لما نيجي نشوف الاخطبوط عايش فين؟ في البحر.
نعم.
طب الانسان عايش فين؟ على الارض. الانسان اعلى درجات التطور.
أيوة.
الاخطبوط ده لسه في بدايه السلم.
طبعا
راس قدميات.
نعم.
ابص الاقي نفس العين اللي موجود عند الاخطبوط نفس تركيبها موجود في الانسان. طب البيئه اختلفت هنا، واحد عايش في الميه والتاني عايش فوق، واحد معرض عينه لضوء شديد جدا والتاني عينه يدوب الضوء وصلها بصعوبة بسيطة خالص عشان يعني يتخطى حجز الماء ويوصل للعين الاخطبوط ولاقي العين طلع نفس العين نفس التركيب. طب ازاي دول تقاربوا مع بعض؟ ازاي قدرت نفس الطفرات تطلع تعمل نفس الايه القصه اللي هنا ديت؟ ده موضوع صعب جدا ما لا يمكن ان انا اقوله بمنتهى البساطه كده.
العلم
يعني هنا يعتبر بيستخف بالعقول. يعني انا نفسي يدي سيناريو عقلاني شويه يحترم عقلي عشان انا اقدر اتبعه على هدى.
هو لانه بمعزل عن الخالق وبمعزل عن الايمان فالعقل بيفكر هنا كل ما يشوف سراب يجري وراه يقول لك لا يبقى هي دي. هو متحير هيجري ورا دي هيجري ورا دي. طيب يا دكتور احنا دلوقتي تصنيف الكائنات اللي اتكلمنا فيه والتشابه وما نتج عنه الى اخر ذلك بعد اكتشاف الحمض النووي وبدأ التصنيف بقى يقوم على اعتبارات اخرى يعني على مقارنة التشابهات بين البصمات الوراثية والاحماض النووية مش ده بيدي مؤشر اكثر دقة في التصنيف والمسألة؟ مغيرش من مسائل التصنيف
ده صحيح
زمان يعني اكتشاف الحمض النووي واخذه في الاعتبار في مسألة التصنيف هل ده غير التصنيف وجدول التصنيف والقرابة والبعد والمسألة دي؟
ده صحيح. هو زمان لما قالوا ان التطور يتم عن طريق الطفرات كان نوع من التحايل منهم عشان يقدر يفسر الاختلافات الشكليه اللي موجوده. وبعدين لما قامت الداروينيه الحديثه اللي هي الجينيه اللي بتقوم على مساله ان انا افهم ازاي الجين بيحصل له طفرات تؤدي لتغيرات في الشكل وما الى ذلك بدا هنا يظهر في ذهنهم طب انا ليه ما ابتديش اقسم الكائنات بناء على الجينات مؤكد طالما في علاقات طالما ان هي لها اصل مشترك يبقى المفروض ان الجينات هتتشابه.
نعم.
وبالتالي بمقدار التشابه الجيني اقدر ان انا ابتدي اضمهم مع بعض.
ايوه
هنا تبتدي تظهر المشاكل واحده ورا الثانيه. اول مشكله قالوا لنا ان القرد والانسان لهم اصل مشترك يفترض ان القرد والانسان من الناحيه الجينيه لانهم تعرضوا لكم معين من الطفرات المفروض انه متقارب عشان يؤدي لان هم يكون لهم شكل متقارب. ده احنا بنشوف الطبيعه.
أيوة.
يعني انا ببص على القرد اقول سبحانك يا رب ده فعلا ايه ده يكاد يكون بشر ماشي على الايه على الارض لانه واقف على قدمين كده والايدين وبتاع.
نعم.
لكن طبعا الاختلاف الرهيب لما نيجي نشوف التدقيق الرهيب في تركيب القرد.
نعم.
وبروتيناته ووظايفه وغرايزه وما الى ذلك الاقي الاختلاف كبير جدا مع الانسان. طيب يبقى اذا المفروض انا الاقي تقارب كبير جدا في الجينات. ضحكوا علينا في الاول للاسف في شيء بابحاث وهميه وقالوا ان التقارب يصل لدرجه 98 او ل 99% يعني يبقى الفرق ما بين
القرد والانسان من الناحيه الجينيه
الفرق ما بين جينات الانسان وجينات القرد يدوب هو حوالي 1.5%. طب وليه القرد مش انسان؟ تمام الموضوع كده بالبساطه دي خالص. يعني هو 99% او 98.5% طبعا اكتشفنا بالابحاث ان هم ضحكوا علينا ويدوب جابوا حته صغيره من جينات القرد او شويه بروتينات بتاعته وخرموها بالايه بالحمض النووي. احنا ما عندناش شفره وراثيه كامله للقرد.
نعم.
احنا اللي عندنا شفره وراثيه كامله بتاعه الانسان.
نعم.
فطبعا ما نقدرش نقول اولا ان في تشابه كبير في الجينات.
نعم.
ولو بفرض ان احنا صدقنا ليه وسلمنا ليه ان هو في تشابه في الجينات يبقى المفترض ان انا الاقي القرد بنسبه 98%
نعم.
قريب جدا من الانسان.
نعم.
الاعجب من كده بقى كمان ابص الاقي ان الفار اللي هو من القوارض اللي هو الصغير ده اللي,
نعم.
اللي الانسان بيخاف منه بيجري منه ها في الجينات 99% شبيه بالانسان. يعني الفرق 1%. طب فرق 1% ما وصلش الفار حتى انه يبقى شكل القرد يبقى قريب من الانسان واضطروا يحطوا الفار في التقسيم قريب من مين؟
نعم.
من الانسان. ظهرتهم مشكله ثالثه لما اجي ابص على الخفاش واشوف الحصان ايه جاب الحصان للخفاش اما نسبه التشابه الجيني بتاعتهم ما بين الخفاش والحصان اعلى من التشابه الجيني بين الحصان والبقرة.
ده مسألة الحمض النووي البصمة
قلبت الدنيا
فجرت وقلبت الدنيا
قلبت الجدول قلبت شجرة التقسيم اللي موجودة عند البيولوجيين بشكل كبير جدا. لأن دي هضطر أجيب كائنات شكلها مختلف.
طب وأهل داروين
وضحوا مع بعض
أصحاب نظرية التطور موقفهم إيه من هذه
لحد دلوقتي ما يقدرش يحلها. ليه ما يقدرش يحلها؟
وقف صامتا سلم ليه
لو حاول يحلها بيحاول يحلها بمساله الكونفرجنت ايفولوشن اللي كلمت حضرتك عليها من شويه مساله الايه التطور التقاربي.
نعم.
وان الجينات هنا حصلت طفرات بنفس اللي حصل هنا نتيجه الايه البيئات.
لكن دي معضله
ردينا عليها.
دي معضله
كبيره
امام
ليه معضله كبيره
نظريه التطور. خلينا نكمل جوده.
اتفضل.
يعني دي معضله. موافق يا دكتور هشام؟
هو مضطر دلوقتي ان هو يحط شجره جديده وتصنيف جديد غير اللي كان ماشي عليه طول ايه الفترة الماضية،
لأن جه متغير جديد.
ده متغير جديد،
غير الحمض النووي والأحماض النووية والبصمة الوراثية متغير جديد. مسألة بقى جدول التصنيف اتغير تماما.
وهم في كتبهم دلوقتي ابتدوا يخضعوا للفروض الجينية. المشكلة الجينات كمان فيها مشكلة أعمق من كده، إن ممكن تاخد جين معين تقعد تقارنه بين الكائنات اللي موجود فيها هذا الجين يديك تطور معين للجين، تيجي تاخد جين تاني في نفس الكائنات ديت يديك خريطة تانية. يعني جين مثلا يقول لك ايه من الكائن واحد من الف لبه لجيم لدال.
طب انا عايز
استفسر، تيجي واخد جين تاني يقول لك ايه من جيم لبه لالف لدال.
طب بس اسمع دكتور، انتوا علماء كبار وبنتوه معاكم في التنظير الكبير ده، انا عايز اذكر لك حاجات وتقول لي ايه موقعها من الكلام اللي حضرتك بتقوله من تفسير التطور بالطفرات والتشابه الجيني وانه مرضوض عليه وانه هم وقفوا كذا. الحوت والجمل والبقرة دول موقعهم ايه في المسألة دي؟
هم كانوا بيقولوا قديما كهيكل كهيكل عظمي ان اقرب الكائنات للحوت هي البقرة.
ايوه
قال لك في تشابه في الهيكل العظمي، وان هي ان الحوت اصله ثدي، كائن ثدي زي البقره او قريب منها،
في تشابه.
وان هي البقره تحولت الى ايه؟
لحوت.
بعد كده مع ده حسب الايه، حسب الهيكل العظمي، لقوا ان لا ده هو حسب الجينات او البروتينات عشان يبقى اكثر دقه، حسب البروتينات، لان بروتينات الخرتيت او سيد قشطه هي اللي اقرب لبروتينات الحوت، فغيروا الكلام قال لك لا، سيد قشطه هو الايه، هو الكائن المرشح انه يتحول لحوت.
ولا يزال العلم يقدم جديدا مع البحث ومع الاضافه.
المهم ان هم حيرتهم وحيرنا احنا معاهم.
هقسم الشك ليست هنالك حيره ان شاء الله.
احنا بالنسبه لنا الحمد لله مفيش حيره،
الذي احسن حيرة
كل شيء خلقه سبحان الله رب العالمين، وبدا خلق الانسان من طين، فمفيش حيره بالنسبه لنا ان شاء الله رب العالمين.
طيب هل ممكن نسال الدكتور كده سؤال بعد اذن حضرتك دكتور محمود نجا؟ السلالات المختلفة من نوع الإنسان، يعني في أصل متعدد للإنسان، هل تدل على كده ويبقى ده دليل على مسألة التطور؟
ده للأسف كانت أحد النظريات اللي طلعت في وقت سابق بالنسبة لنشأة الإنسان، كان يقول إن هو له أصل متعدد. كان بنظر على أساس إن مثلا في عند الإنسان اللي هو الأفريقي الزنجي والإنسان الأبيض اللي بعتبروه متطور أكثر تطورا من الإنسان الزنجي، وبعتبروا عندهم اللي هي الجنس الروماني. الأمور دي لما جم ينظروا إليها وشوفوا التشابهات الشكلية المختلفة ما بين الجنس البشري أو الأجناس البشرية المختلفة، قالوا ده يدل إن هم مستحيل يكونوا نشأوا عن أب واحد وأم واحدة. يعني أنا لو فضلت أرجع، إحنا طبعا العدد النهاردة بالمليارات، لو رجعت 100 سنة لورا هلاقي العدد أقل، لو رجعت 1000 سنة أقل، لو رجعت 10000 سنة أقل، فالمفروض إن العدد بيقل كل ما أرجع لورا. ده معناه إن أنا لازم أقول في النهاية منطقيا لرجل واحد ومرأة واحدة. ده الكلام المنطقي. إنما هو بالنسبة له الاختلافات الشكلية دي خلاها تقول إيه؟ لا، ده لابد يكون في عندي أصل متعدد. إن يكون في واحد نشأ في أفريقيا، وواحد نشأ في آسيا، وواحد نشأ في أوروبا، وبالتالي ده طلع جنس، وده طلع جنس، وده طلع جنس، وبالتالي مسيرهم هيتطوروا البعض. يعني مسير الأفريقي ده يتطور ويتحول للإنسان الأبيض اللي هو بيعتبر نفسه راقي، لأن هم عملوا عملة مشينة للإنسانية. يعني الجنس الأبيض الأمريكي للأسف الشديد لما يجيب أفارقة ويضعهم في قفص زي الحيوانات عزكم الله، ويجيب الناس عشان تتفرج عليهم، مربطهم بالسلاسل في قلب الإقفاص، والناس جاية تتفرج عليهم على أساس إن هو ده الجنس الإيه الأقل رقي، وإن إحنا الجنس الأعلى رقي. طبعا بعد كده ثبت من خلال دراسات الحمض النووي،
يعني كأنه بيقول قرد إنسان أسود وبعدين يبقى يوصل
على شوية حضرتك. الله يبارك في حضرتك. يعني هو عايز إيه ياخدها كسلسلة تطورية، لكن طبعا هو لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بالعلم وده من قدر الله عز وجل إن هو يصبحه في أفعاله ويبين قد إيه هو كانت أفعاله مشينة، وبدأوا يكتشفوا الحمض النووي ويكتشفوا البصمات الوراثية ويقارنوها مع بعض، لما قارنوا بقى الأجناس المختلفة فوقوا في شيء غريب جدا، إن هي تكاد تتطابق مع بعضها بنسبة 99.9%. يعني اللي بيؤدي للاختلافات ما بين الأجناس كلها والبشر كلهم هو 1%، هو ده اللي يحدد بقى ده طويل وده قصير، ده تخين وده رفيع، ده أسود وده أبيض، ده لكن في النهاية لما تيجي تشوفهم قدام بعض كلهم لهم نفس الفرصة المعيشية ونفس الغريزة ونفس العقلية، وأقدر أجيب الإنسان الأسود ده النهاردة بعلمه في أحسن المدارس وعلمه في أحسن الجامعات وبيطلع النهاردة يقود الأمم، يعني الرئيس الأمم المتحدة
ويتفوق عن
سبحان الله رضي. إذن أنت اتهمته اتهام باطل بناء عن تصورات فلسفية وأيديولوجيات غلط خلتك تعامله معاملة دنيا. طبعا الناس استرش الكلام بخالص، يعني لا فرق بين أبيض ولا جميل إلا بالتقوى. إلا بالتقوى سبحان رب العالمين. سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة
سفينة النجاة. طيب سيد الدكتور هشام برضو عايزين نسمع منك في مسألة الحمض النووي وأثره على التصنيفات والتشابه والسلالات اللي اتكلم فيها الدكتور محمود نجا, السلالات المختلفة من نوع الإنسان. بيقولوا يعني ان فيه أصل متعدد للإنسان ويبقى ده دليل على مسألة التطور, كيف ترى ذلك؟
هو عشان يدللوا على مسألة التطور ما بيقولوا ان الإنسان له أصل واحد, ما بيقولوا الإنسان له أصل واحد والسلالات دي كلها طلعت من اصل واحد عشان متفقين مع متفقين مع نفسهم ان هو اصل واحد للانسان, وهو بعد كده بقى ايه حصلت فيه تطورات وتغيرات لحد ما ادانا كل السلالات اللي موجوده والتنوع الكبير ده.
طيب لو خدنا تفريعات كده, انا كان سالني الشباب اللي بيتواصلوا معايا من اللي وقعوا في الالحاد, وكان بيتكلم عن الآية ان ربنا جعل من كل شيء زوجين اثنين الزوجية, وانها سنة من سنن الله في خلقه. فقال لي طب هل الأميبة والكائنات وحيدة الخلية بها مذكر ومؤنث وبها مسألة الزوجية؟ طبعا قلت له دعني اراجع اهل العلم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, لان عندنا امانة علمية وعندنا توثيق للعلم, ومن هنا جت فكرة السند إلى آخر ذلك. فأنا بسألكم دلوقتي أهو على الهوى كده بنسألكم, هل الأميبة والكائنات وحيدة الخلية بها مذكر ومؤنث؟
طبعا إن شاء الله سؤال جميل جدا, ومش بس إحنا هنرد عليه ونثبت إن الآية القرآنية سليمة, لا ده إحنا كمان هنتخذ الإجابة مطعم في الدارونية. إزاي الكلام ده؟ مسألة الزوجية كلمة زوج لما اجي ادرسها في اللغة ابص الاقي ان هي مش بس مجرد ان يبقى فرد ولو تاني او قرين او ان هو يكون من جنسها, لا ده ليها كمان معنى رائع جدا, معنى الضد المتكامل. الضد المتكامل يعني مثلا عزكم الله لما نقول مثال بالحذاء, الحذاء فرد يمين وفرد شمال, الاثنين سبحان الله من نفس الجنس وبقى فرد مكمل له تاني واصبح حذاء يمين وحذاء شمال واصبحوا الاثنين بيكملوا بعض. فربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن خلق الكائنات الحية في القرآن ذكر مسألة الزوجية ان هو خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثلاث مرات, كلمة وخلق منها زوجها يبقى إذن حواء لما خلقت خلقت ضد مكمل لآدم عليه السلام من البداية, من البداية الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين. فإذن حواء لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها ما خلقهاش مشابهة لسيدنا آدم, ملهاش نفس الحمض النووي بتاع سيدنا آدم, ملهاش نفس الأعضاء التناسلية بتاع سيدنا آدم, ملهاش نفس الشكل الخارجي بتاع سيدنا آدم, اختلفت عنه. فكلمة زوجية هنا أفادت التكامل, الضد المتكامل,
اثنين يكملوا بعض,
اثنين يكملوا بعض. الله يفتح لحضرتك. وبالتالي لما يقول سبحانه الذي خلق الأزواج كلها يبقى إذن كل كائن ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أزواج, ومن كل شيء خلقنا
زوجين,
يبقى إذن الزوجين دول بيكملوا بعض, كل زوجين في كائنات حية.
جميل. يا دكتور الكلام اللي قلته حلو جدا, الأميبة والكائنات وحيدة الخلية إزاي يتحقق ده فيهم؟
طعنوا علينا هم قبل ما الدراسات العلمية تتطور وقالوا احنا عندنا البكتيريا, عندنا الأميبة, عندنا البراميسيوم, عندنا الفيروسات, عندنا طحالب, عندنا كائنات اسمها كائنات الحية الخلية, دي طرق التكاثر بتاعها بتتكاثر لجنسي, ده اللي كان معلوم عندهم. يعني ايه تكاثر جنسي وتكاثر لاجنسي؟ التكاثر اللاجنسي هو الذي يؤدي الى تغيير الصفات الوراثية للذرية. بمعنى ان الابن ما يطلعش شبه ابوه. ما يطلعش شبه ابوه, يطلع شكل مختلف. ما فيش ابدا ان اب يتجوز ام ونبص لقى الابن شبه تيبيكال او بمية في المية زي الاب. ليه؟ لان في هنا عملية تزاوج ما بين الصفات الوراثية. فبتطلع صفة وراثية جديدة. اللاجنسي تزوج اللاجنسي معناها ان الابن لازم يطلع زي الاصل بتاعه. ليه؟ لانه بيحصل انقسام متساوي, خلية واحدة تنقسم لخليتين, الخليتين اللي بيطلعوا بيبقى هم الخلية الام الاصلية, وبقولوا ان ده بيبقى بيدي استمرارية للحياة. ده نظام قادر على انه يحارب الشيخوخة, لانه كل ما هيكبر ويبتدي يعجز في الجينات بتاعته ويبتدي يحصل فيه كسورات في الحمض النووي يبتدي ان هو يعمل الانقسام ده, فقوم يجدد شبابه مره ثانيه ويستمر في الحياه.
ده اللي كان متعارف عليه في الكائنات وحدات الخليه اللي هو التكاثر اللاجنسي. لما بدأوا العلوم تتطور والميكروسكوبات تشتغل ويبتدوا الدقه العلميه تزيد، لا قال لك لا في حاجه كمان اسمها التكاثر الجنسي
في الكائنات،
في الكائنات وحدات الخليه. صحيح ما بتعملوش بصفه مستمره لكن ليها اوقات معينه بتعملوا فيها. طبعا انا ازاي بتعملوا بقى؟ يعني مثلا كائن زي البراميسيوم ده كائن البراميسيوم دوت له نواتين مش نواه واحده، نواه كبيره هي دي المسؤوله عن شكل الكائن ووظيفته، ونواه صغيره دي بيعتبروها الامشاج بتاعته. هي دي الشيله الصفه الوراثيه اللي هتخلي الكائن ده قادر في المستقبل على انه يتزاوج لا جنسيا. بيعملها ازاي بقى الكائن دوت؟ بيجي في وقت معين النواه الكبيره تموت وتتحلل، ويبقى عند النواه الصغيره، تقوم النواه الصغيره دي تنقسم انقسامين متتاليين تعمل اربع انويه، ثلاثة منهم يتحللوا تبقى واحده، تنقسم لنواتين، واحده منهم يسموها النواه السالبه والثانيه الموجبه، او واحده منهم تقدر تقول عليها المذكره والمؤنث، ويبقى عندي اثنين كائنين فيهم نفس القصه يجوا يقفوا جنب بعض عن طريق الناحيه البطنيه.
نعم.
ويقترنوا بعض بقناه اسمها قناه الاقتران.
نعم.
تمام كده. تقوم تنتقل النواه الذكريه من الكائن الاولاني للكائن الثاني.
نعم.
ونفس الكلام تنتقل النواه الذكريه من الكائن الثاني للكائن الاولاني، وينفصلوا عن بعض يتحدوا النواتين مع بعض. ده نفس انا دلوقتي كان حضرتك بشرح لك الايه التكاثر الجنسي في الانسان، نطفه.
نعم.
هتروح تلقح نطفه، فهو هنا نفس الكلام، نواه ذكريه ونواه مؤنثه. بعد كده بتنقسم النواه ديت انقسامين متتاليين تعمل اربع خلايا، جزء منهم هيتخصص يبقى النواه الكبيره اللي هي هتؤدي لوظائف الكائن، والجزء الثاني يفضل يستمر كانه هو الامشاج المستقبليه بعد كده للايه للكائن.
نعم.
ده نفس الكلام ده لقوه في البكتيريا، نفس الكلام لقوه في الفطريات، مساله قناه الاقتران. هيجي في الفيروسات بقى ويمسكني اصطادنا صيده محترمه. لازم انت عندك الفيروسات دلوقتي عمرنا ما شفنا لها قناه اقتران ولا اثنين. نقول له طب انت ما بتضحكش علينا دايما وتيجي تقول لنا ان الفيروس الفلاني دخل جوه الجسم الفلاني العائل الفلاني وتقابل مع الفيروس الثاني فطلع هجين. الهجين ده طلع عمل مرض جديد.
أيوة.
وعمل ايبيديميكس ليا وانتشر وبقى خطير. طب وده عباره عن ايه؟ ما هو عباره عن تجديد لجينات.
صح.
عباره عن انت هجنت جين اصبح فيه، طالما اختلفت الصفات الوراثيه يبقى اسميه على طول تكاثر جنسي.
ايوه.
لو تشابهت الصفات الوراثيه اسميه تكاثر لا جنسي. دي القاعده اللي احنا المفروض احنا نمشي عليها.
صدق الله العظيم.
سبحان الله.
الناس يعني يجب تراجع نفسها. طيب سيدي الدكتور هشام، اما يقولوا اذا كانت الكائنات المتشابهه بتنشأ عن اصل مشترك والتزاوج يؤدي الى تغير كبير في الماده الوراثيه والصفات الظاهره، فيفترض ان يكون التزاوج بين الكائنات المتشابهه اهم وسيله للتطور. يعني وسيلة سريعة للتطور ومع ذلك لا يحدث تزاوج بين الأنواع المتشابهة.
مفيش أنواع. ليه؟ بسبب اختلاف تركيب الشريط الوراثي. الشريط الوراثي هنا في الكائنات حتى طالما بنتكلم على نوع ونوع مختلف، حتى لو قرايب، حتى لو ولاد عم على رأي داروين، في اختلاف في تركيب الدي ان ايه او الدي ان استراكشر اللي هو الشريط الوراثي، اللي هو مواضع الجينات اللي هنا المسؤوله عن الراس، هنا المسؤوله عن البطن، هنا المسؤوله عن العين، هنا الترتيب او التشكيله الهيكل بتاع الشريط الوراثي مختلف عن هنا وهنا. ما ينفعش يرتبطوا ببعض الا لو كان من نفس النوع. لو نوع مختلف ولو في حته صغيره في 1% عمرهم ما هيتقابلوا مع بعض. عشان كده الانواع المتشابهه مهما كانت متشابهه مش ممكن ابدا انها تتزاوج ولا يحصل بينها تزاوج بسبب اختلاف الشريط الوراثي.
نعم.
حتى لو ظهر نسل يبقى نسل عقيم. زي اشهر مثال ذكرناه في حلقات قبل كده اللي هو الايه اللي هو البغل من تزاوج الايه الحصان والحمار.
طيب سيدي الدكتور،
هو مساله عمليه تزاوج المتشابهات دي كان المفروض ان هي تبقى اصل في عمليه التطور.
نعم.
بمعنى ان انا دلوقتي اللي انا بشوفه بين النوع الواحد انه لما بتزاوجوا مع بعض الذكر والانثى مع بعض بيطلعوا لنا اختلافات كتير.
نعم.
يفترض ان في مرحله سابقه في اثناء عمليه التطور عشان اوصل للنوع الارقى ان كانت الدنيا مفتوحه، بحيث ان انا الاقي ده يتزاوج مع ده، فبالتالي اعمل خليط، اعمل الهجين الهايبريد اللي هم هبلوا بيها الناس في افلام الكرتون والافلام السينمائيه والحاجات دي والمتحولين والحاجات القصص اللي هم بيعملوها دي كلها، ده بيتوقعوا ان هي دي كانت المفروض تسود في فتره سابقه. لكن مع الدراسات العلميه المتقدمه ظهر ما يعرف بحاجه اسمها السبيشيز بارير، اللي هو العازل ما بين كل نوعين، ان في عوائق تمنع ان النوع ده يختلط على النوع ده. نقدر نتزاوج معه.
طب لو عملته بالتدخل انت بالعافية
هو اولا طبيعي ما ينفعش.
ما ينفعش.
ما ينفعش ليه؟ لان كل نطفة لها تركيبة بروتينية معينة مفروض ان هي تكون مكملة للبروتينات اللي موجودة على الانثى.
يعني لو جبت ده مع ده في معمل ما يتمش.
لا ما ينفعش ان انا اجيب مشيج مثلا من قرد واجيب مشيج من الانسان واحط الاثنين على بعض يحصل تلقيح. انا بقول لحضرتك الامشاج لازم تتكامل مع بعضها.
ايه اللي يحصل واحدة واحدة؟ ايه اللي يحصل لو جبت ده وده؟
فاهم حضرتك. في حاجة اسمها بروتينات السطح.
ايوه.
يعني الحيوان المنوي ده انت لما تشوفه من بره كده تفتكر ان هو تركيبه بسيط قوي. لما تفضل تكبر فيه بالميكروسكوب لقدرات عالية تجد ان عليه بروتينات تخصصية كتير جدا موجودة على سطحه.
نعم.
نفس ده في الحيوان المنوي ونفس الكلام تلاقيه في البويض. كلام جميل.
نعم.
كانوا فاكرين زمان ان الحيوان المنوي مجرد بيطلع شويه انزيمات ويخترق البويضه ويدخل يعمل التلقيح وتنتهي المساله. لا، قبل عمليه الاختراق دي لقوا ايه؟ لقوا ان لابد ان البروتينات السطحيه اللي موجوده على الحيوان المنوي تكون مكمله للبروتينات السطحيه الموجوده على البويضه. يعني مثلا نفترض الشكل ده والشكل ده، او نقدر نقول المفتاح والكالون.
نعم.
لازم الاول يحصل عمليه فتح للكوالين كلها بحيث ان يقدر تمهد الطريق للايه للحيوان انه يدخل. ده مش موجود، فبالتالي مش هقدر طبيعي ان انا اخلطهم على بعض ويحصل التلقيح. طب انا لو حبيت اعمله زي ما حضرتك بتقول في المعمل ده بالجبر، هجيب نواه الحيوان المنوي وادخلها عنفا جوه البويضه.
نعم.
على النواه بتاعتها، فالمفروض هم يتحدوا مع بعض. لو ان نفس المشكله موجوده، ان في عندي خصائص معينه للحمض النووي زي ما تفضل اخوان دكتور هشام وقال، لابد تتكامل مع الخصائص اللي موجوده في النوع في الانثى اللي موجوده عندي. انت عارف حضرتك دي بيمثلوها بايه دلوقتي؟ مساله التكامل بين الحمض النووي والكلام ده. عارف حضرتك لما تيجي تعمل اختام على اشياء،
نعم،
والاختام دي مفروض ان هم يتكاملوا مع بعض. يعني حبيت مثلا ارص هنا مثلا اظرف مختومه وهنا اظرف مختومه بشكل بديع، او اختم ظرف هنا واسيب ظرف، اختم ظرف واسيب ظرف، واروح جاي على الناحيه ديت وحاطط ختم قصاد الظرف اللي مش مختوم. فبان قدامي كانهم ايه دلوقتي؟ كلهم مختومين. الاحماض النووية لقوا ان هي كده. في حاجه اسمها الختم الجيني اللي هو عباره عن ايه؟ نوع من الوراثه اللاجيني، ملهاش علاقه خالص بالجينات.
نعم.
دي بصمات معينه بتتحط على الجينات تقول للجين ده انت تشتغل وتقول للجين ده انت ما تشتغلش. كلام
نعم.
جميل.
نعم.
فالجين اللي طالع من الاب ما بيشتغلش، لازم يلاقي قصاد منه الجين اللي في الام شغال.
نعم.
الجين اللي طالع من الام ما بيشتغلش، لازم يلاقي قصاد منه في الام في الاب جين بيشتغل. فلابد يتكاملوا مع بعض. وعارف شبه حضرتك بيه بقى؟ قال لك انا عارف الضمنه لما ترصها ورا بعض وتخبط الضمنه الاولانيه فتقوم الضمنه تقع بشكل جميل متتابع ورا بعض كده. قالوا ان انطلاقه الجينات عشان تنشئ جسم الكائن بتشبه الدومينو ويف دي. حركه فانت بتبقى مصمم الحمض النووي بويف معينه، بموجه معينه.
تمام. اذا لا تنجح.
لا يمكن.
انت داخل ما لا يمكن. طب سريعا لان الوقت قرب على الانتهاء. طب قريب منها عايزين نفهم من حضرتك مسألة نقل الأعضاء
برضو على مستوى الكائنات المتشابهة وكده. يعني دي من الحاجات اللي بدأت مبكر قوي في التاريخ، ان هو فكر ان وين العضو من كائن حي الانسان عشان يعمل له انقاذ، ان انا بنقل
يعني ما دام القرد والانسان كان ما ياخد القلب بتاعه ويحطه.
الله يبارك في حضرتك. دي وقفت ضده. ليه وقفت ضده؟ لان في عندي حاجه اسمها الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده المفروض ان هو بيتعرف على اعضائي فما بيهاجمش الاعضاء بتاعتي. طب انا لما اجي انقل من 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 شخص اخر في نفس النوع بتاعي،
نعم،
هاخد من والدي، هاخد من امي، هاخد من اختي، هاخد من اخويا، وجدنا حتى ان داخل النوع الواحد الجهاز المناعي قد يقف بالمرصاد للعضو اللي هيتنقل ويقوم بتدمير العضو. عشان كده دايما لما بنقل العضو بنعمل ايه؟ بندي ادويه كيميائيه معينه تثبط الجهاز المناعي بحيث ان هو يقدر يعدي، وما بنقلش العضو لما يكون اصلا في توافق ما بين العضوين دول. طيب اذا كان ده بيتم داخل النوع الواحد، طب ليه ما اجيبش نوع متشابه معانا؟ انت بتقول القرد 98-99%، طب ما تجيب قلبه وتنقله لينا، ها؟ ما تجيب الهرمون الانسولين بتاعه وتنقله لينا، ما تجيب الدم بتاعه وتنقله لينا. لكن الاجهزه المناعيه اللي هي المفترض فيها ان هي تطورت ونشات في مرحله مبكره جدا بتحول بالنقل الاعضاء، يبقى اذا ما اقدرش ان انقل عضو من عضو، وده يدل على ان هم اختلفوا تماما عن بعض ومن زمان جدا، بحيث ان انا التشابهات دي لا يمكن اعزوها لان هم كان لهم اصل مشترك، والا كان يبقى الجينات بتاعتهم متقاربه، الجهاز المناعي متقارب، يبقى الجواز جايز، يبقى نقل الاعضاء جايز.
نعم. افادك الله.
الله يجزاكم الله خير.
يعني افدتنا وعلمتنا، والشكر موصول لسيدي وحبيبي الدكتور هشام. ودايما بقول لشبابنا يعني احنا مع العلم، لان الاسلام علمنا كده وقال ان العلم هو سبب الرفعه. حتى الدين عندنا علم، حتى خشيه الله سبحانه وتعالى القالب لما ذكرت ذكرت في سياق إنما يخشى الله من عباده العلماء في سياق علوم كونية، والعقل هو المخاطب. كل اللي برجوه إن احنا نبني أحكامنا على معلومات وحقائق صحيحة، وليس على محاولات تفسير وخيالات وافتراضات نظرية قد يصدق شيء منها وقد لا تصدق في الكثير منها. كن مع العلم، مع المنهج العلمي، مع العقل، هكذا أراد الخالق. لننتهي في النهاية إلى أن الخالق له حق، تكلم عن حقوق الإنسان وده مكررها كتير، وبتكلم عن حق المالك وحق العالم وحقك أنت كمخلوق، والخالق أيضا له حق لأنه هو الذي خلق وأبدع وهيأ. سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. الحديث موصول مع السادة العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.